بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج فضله عظيم وأجره جزيل، وقد جاء أحاديث تدل على فضله وعلى عظيم شأنه، وأن الحج المبرور جزاؤه عند الله الجنة، وجاء ذلك في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. كل هذه أحاديث تدل على فضل الحج وعلى عظيم أجره، وعلى أن الحج مبرور جزاؤه الجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الفسوق والمعاصي، وأن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، ويعقد العزم يقلع من الذنوب ويندم على ما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود، ثم تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج. فهذه علامة الحج المبرور، الحج المبرور الذي يؤتى به طبقا للسنة، ويكون صاحبه بعيدا عن الفسوق والمعاصي، وأن يكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، أن يكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، والذي يكون معه توبة من جميع ذنوب المعاصي. هذا هو الحج المبرور. وكل مسلم وفقه الله عز وجل لأن يأتي لحج بيت الله الحرام، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يفتح حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله، وبعيدة عن الوقوع فيما يسخط الله وفيما يجلب غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فهي فرصة لمن وفقه الله عز وجل وقد جاء للحج أن يظفر بحياة جديدة مبنية على تقوى الله وطاعته والاستقامة على أمره والبعد عن معصيته. والإنسان في المدينة إذا أراد أن يذهب للحج فإنه يمكنه وهو في منزله في المدينة أن يتهيأ للإحرام، وذلك بأن يقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق عانته ويقص أظفاره. هذا إذا كان بعد دخول، إذا كان لم يرد أن يضحي. أما إذا كان، وهذا عند الإحرام لأن العشر دخلت، والإنسان قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا دخل عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فالإنسان يتهيأ للإحرام قبل الإحرام في المدينة، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه، ثم يلبس إزاره ورداءه، ولكنه لا ينوي الإحرام، ينوي من الميقات. إن كان سيذهب عن طريق السيارات وأراد أن ينزل في الميقات ويصلي فيه فرضا أو نفلا ثم يحرم بعد ذلك فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومن أراد ألا ينزل ولكنه ينوي الإحرام وهو في السيارة، والسيارة في الطريق سائرة إلى مكة، فإذا حاد المسجد ينوي ويلبي. وإن كان سفره بالطيارة بالطائرة فإنه يذهب وقد لبس إزاره ورداءه، وإذا ركب في الطائرة وتحركت الإقلاع وبدأت في الإقلاع فإنه ينوي ويلبي، لأن الميقات 9 كيلو من المدينة، والطائرة تذهب بسرعة، فهو من حين ما تتحرك الطائرة للإقلاع ينوي ويلبي ليكون دخل في النسك قبل أن يتجاوز الميقات، ليكون دخل في النسك قبل أن يتجاوز الميقات. إذن عندنا شيئان: استعداد للإحرام وإحرام. الاستعداد للإحرام يكون في المدينة، اغتسال، تنظف، أخذ ما يحتاج إلى أخذ من الشارب والإبطين والعانة والأظفار. وأما اللحى فلا يجوز التعرض لها أبدا في جميع عمر الإنسان في حج وغيره، لا يحلقها ولا يأخذ منها شيئا، وإنما يتركها، لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام، وحلقها معصية لله عز وجل ووقوع في المحرم، فيبتعد الإنسان عن ذلك في جميع أحواله. وأما الأمور التي تؤخذ ويشرع أخذها فله أن يأخذها قبل وهو في منزله، قبل أن يذهب إلى الميقات. والنية لا تكون إلا من الميقات، النية لا تكون إلا من الميقات، والاستعداد للإحرام يكون في المنزل. إذن ما يحتاج الإنسان إلى أن ينزل في الميقات ويغتسل ويخلع ثيابه ويلبس إزاره، لا، يفعل ذلك وهو في المدينة حيث المساكن متوفرة ودورات المياه متوفرة والإنسان على مهل، ولا يحتاج إلى أن وهو في المدينة يذهب ثم ينزل هناك ويبحث عن مكان يغتسل فيه ويلبس إزاره ورداءه هناك، لا، يمكن في المدينة. وهذا يعني فيه سهولة للإنسان وعدم ضرر عليه وعدم الحاق مشقة عليه، لأن المدينة قريبة من الميقات، المسافة بين المدينة والميقات 9 كيلو، فالإنسان إذا اغتسل وتهيأ في منزله يكون حصل له مقصود، ولكنه ينوي ويلبي من هناك، سواء نزل وصلى وأحرم بعد ذلك أو أنه أحرم والسيارة في يعني في طريقها عندما يحاذي المسجد. ثم إن الإنسان عندما يأتي الميقات ينوي الإحرام بالنسك الذي يريده، فإن كان يريد عمره نوى بقلبه عمره، وله أن يتلفظ بما نوى بأن يقول لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره. وإن كان يريد حجا قرانا فإنه ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا، وله أن يتلفظ فيقول لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة. وإن كان يريد الإفراد ينوي الإحرام بالحج وحده ويتلفظ فيقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. هذه هي الأنساك الثلاثة. والتمتع هو أنه يحرم من الميقات بالعمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه ثم يتحلل فيلبس ثيابه، ويحل له كل شيء يحل لأهل مكة، كل شيء حلال لأهل مكة يحل له، يتطيب ويلبس الثياب ويغطي رأسه ويجامع أهله، كل ما هو حلال لأهل مكة حلال له، وكل ما هو حرام على أهل مكة حرام عليه، لأنه تحلل تحللا كاملا بعد أن فرغ من العمرة وقبل أن يدخل في الحج. فإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم بالحج من مسكنه بمكة ثم يذهب إلى منى، ولا يحتاج إلى أن يأتي المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أو يحرم من المسجد، لا، يحرم من منزله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين كانوا حلوا بعد فراغه من العمرة أحرموا من منازلهم بالأبطح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزلوا للمسجد لا للطواف ولا للإحرام منه. فإحرام أهل مكة من منازلهم لا من المسجد. ثم ذلك يذهبون إلى منى، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن فيحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى مكة أو يأتي إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله. إذا كان نازلا قبل يوم 8 في منى فيحرم من منزله بمنى. والنزول بمنى قبل يوم 8 لا علاقة له بالحج، النزول بمنى قبل اليوم 8 لا علاقة له بالمناسك، يعني مثل الذي يكون نازل بمنى في أو جاء إلى منى وجلس فيها في أي شهر من شهور السنة لا علاقة له بالحج. النزول بمنى له علاقة بالحج يوم 8، فإذا كان نازلا بمنى قبل يوم 8 له أن يحرم من منزله، ولا يحتاج إلى أنه يدخل إلى مكة ويحرم منها، وإنما يحرم من منزله. الحاصل أن المعتمر إذا طاف وسعى وقصر وفرغ من عمرته تحلل، ويوم 8 يحرم في الحج إن كان نازلا في مكة من مكة يوم يذهب إلى منى، وإن كان نازلا في منى يحرم من منى ويبقى فيها ويبيت فيها ليلة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة ويكمل أعمال الحج، وعليه هدي، هذا هو المتمتع، لأن عمرة مستقلة وحج مستقل. العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وطوافها وسعيها، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وطوافه وسعيه والأعمال الأخرى التي هي خاصة بالحج. لكن الأمور المشتركة التي هي الإحرام والتحلل والطواف والسعي بالنسبة للمتمتع منفصلة، العمرة بجميع ما يتعلق بها، والحج منفصل بما جميع ما يتعلق به. وأما القارن فإنه يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وإذا دخل مكة طاف وسعى، طاف القدوم وسعى، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، وعليه هدي كالمتمتع، لأن القارن هو مثل المتمتع، كل منهما أدى نسكين في سفر واحد، أدى حجا وعمرة في سفر واحد، إلا أن المتمتع العمرة مفصولة عن الحج، والحج مفصول عن العمرة. وأما القارن فهما مقترنان لا ينفك بعضهما عن الآخر، لأن القارن المعتمر عليه طواف وسعي، والحاج عليه طواف وسعي، ومن قرن بينهما فعليه طواف واحد وسعي واحد لعجه وعمرته، عليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة، وسعي واحد هو لحجه وعمرته، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. وكما قلت عليه هدي. أما المفرد فيحرم من الميقات بحج، فإن بقلبه أنه أحرم بالحج، وإن تلفظ قال لبيك حجا فله ذلك، ثم يعمل أعمال القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. والقارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد ينوي حجا، فأعمال القارن والمفرد متفقة في كل شيء إلا في شيئين. في الإحرام القارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد ينوي حجا ليس معه عمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والباقي كله سواء، لا فرق بين القران والإفراد في جميع الأعمال إلا في شيئين، في الإحرام وفي الهدي. الإحرام ينوي هذا نسكين اللي هو القارن، والمفرد ينوي نسكا واحد، والقارن عليه هدي لأنه أدى نسكين بسفر واحد، والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة. لكن أيها أفضل وأيها أولى؟ أفضلها التمتع. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة ولما طافوا وسعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. أما من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لأن سوق الهدي يمنع من الفسخ إلى عمرة حتى يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله يوم العيد، لأنه لا نحر للهدي قبل يوم العيد، الحجاج لا نحرون هداياهم إلا يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد وبعد يوم النحر. فالأولى هو كما قلت التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره حيث لا يكون معهم هدي. ومعنى يكون معهم هدي أنهم ساقوه أو حملوه في السيارات. إما ساقوه يعني يمشون وراءه مثل ما كانوا من قبل يمشون 9 أيام و10 أيام من المدينة إلى مكة وهديهم معهم يسوقونه. الآن الناس يركبون في السيارات يمكن أن يحملوا الهدي يحملوه لأن من حمله مثل الذي ساقه ولكن الناس في هذا الزمان لا يحملون إلا أنفسهم والهدي يعني لا يحملونه وكونهم لا يحملونه وكونهم يكونوا متمتعين أو لا لهم. ومن دفع للبنك الإسلامي قيمة الهدي هنا لا يقال أنه ساق الهدي لأن سوق الهدي أن الإنسان يسوق ويحمل معه. أما إعطاء البنك فليس سوقا وإنما هو توكيل للبنك بأنه يوم العيد وفي أيام تشريق يذبح عنك ذبيحة فهو وكيل ولا تعتبر سائقا ولا حامل للهدي. فإحرامك بالعمرة هو الأولى في حقك ولو كنت دفعت المقدار من المدينة أو دفعت البنك من المدينة لا بأس بذلك لا يؤثر لأن هذا توكيل وليس سوقا هذا توكيل وليس بسوق. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا أنهم يتحللون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحلل وهو باق على إحرامه أشكل عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت باق على إحرامك؟ قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت. فهذا يدلنا على فضل التمتع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن كان متمتعا وأن لم يسق الهدي. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا وقد أرشد كل قارن ومفرد لم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا. فدل هذا على فضل التمتع من جهة أمره لأصحابه الذين ليس معهم هدي ومن جهة أنه لما رجع قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. معنى قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو كنت الآن في ذي الحليفة وكل شيء أمامي أحرمت في عمره. هذا هو معنى قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لو استقبلت يعني كان كل شيء أمامي وأنا الآن في ذي الحليفة لو كنت في ذي الحليفة لا أتيت بالعمرة ولا ما سقت الهدي. فهذا كله يدلنا على فضل التمتع وأنه أفضل الأنساك كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الأدلة. ثم إن الإنسان عندما ينطلق من الميقات ويحرم منه فإنه يلبي ويكثر من التلبية والتلبية هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها ولا يزيد عليها إلا أنه جاء في حديث آخر أنه كان يقول لبيك إله الحق لبيك إله الحق. جاء هذا وجاء هذا وجاء عن أصحابه أنهم كانوا يزيدون على التلبية وهو يسمع ولم ينكر عليهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. جاء أنهم كانوا يزيدون وهو يسمع ولا ينكر لكنه ما كان يزيد على تلبيته. فالأولى الاقتصار على تلبيته صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية شأنها عظيم هي تدل على الإخلاص لله عز وجل وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العبادة إنما تكون لله ولا يعبد مع الله سواه لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه وإن عبد أحد معه فعبادة باطلة هي شرك بالله عز وجل. ثم إن هذا الذي يعبد هو عبد من جنس العابد من جنس من يعبده. هذا الذي يعبد من المخلوقين هو عبد كما أنك أنت عبد. ولهذا عز وجل يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف تعبدون أناسا من جنسكم كانوا عدما فأوجدهم الله وولدتهم أمهاتهم وتنقلوا من الرضاع إلى درجة بعد درجة حتى صاروا رجالا مثلكم أنتم، فكيف تعبدون من كان من جنسكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعبد عبد؟ العبد يعبد المعبود، يعبد الخالق، ما يعبد العبد. العبد لا يعبد العبد، أنت عبد وهو عبد، فكيف عبد يعبد عبدا ويترك المعبود الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ فالعبادة حق الله وليس العبادة فيها شيء. ولهذا يأتي في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية الذي يقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في كفار يشركون يعبدون مع الله آلهة أخرى، ولما جاءهم بالدعوة إلى التوحيد أنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالله عز وجل يقرر توحيد الربوبية من أجل إلزامهم بتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من خلق ليقولن الله، هم يقرون بأن الله خالق الرازق، وأن ما أحد شاركه في خلق السماوات والأرض، هكذا يقرون، ولكنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى يرجون منها أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من الله ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، ولا يحتاج إلى أن الإنسان لا يدعوه ولا يرجوه، ولكنه يدعو غيره ليشفع له عند الله عز وجل. الله عز وجل ليس بينه وبين أحد حجاب، يسأل ما يريد ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، والله تعالى هو المعبود والدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة توحيد الله بأفعال العباد. لا ترجو إلا الله، لا تخاف الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تستعين إلا بالله. يعني الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يستعان بغيره فيها، لكن الأمور التي يقدر عليها العباد كان تقول لإنسان اقرضني أو أعطني مقدار كذا ساعدني، أو تقول احمل علي متاعي أو احملني في سيارتك المكان فلاني، هذا شيء يقدر عليه الإنسان. لكن كونه يطلب منه أمور لا يقدر عليها، بأن يطلب منه الإغاثة وهو ميت أو غائب كالجن والملائكة يدعوهم ويطلب من الملائكة أنهم يغيثوه، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما من كان عندك ومن كان معك أو كان تخاطبه بالتليفون بالهاتف وتقول له أنا أحتاج إلى قرض أرسل لي مبلغ كذا، أو تقول يعني يا فلان تلاقيه أعطني كذا أو احملني أو ساعدني على كذا، هذا شيء يقدر عليه، هذا ما قال عبادة. العبادة في الشيء الذي لا يقدر عليه، بأن يطلب منه وهو غائب، والغائب لا يطلب منه شيء إلا إذا كان بالتلفون فهو مثل حاضر، كأنك تخاطب إنسانا معك، هذا مثل حاضر. لا تقول يا ملائكة الله أعطني كذا، يا ملك أغيثوني أنقذوني من الذي حصل لي، هذا العبادة. العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا أنكر الله على من يعبد غيره من قال إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالعبادة هي جعل أفعال العباد خالصة لله، الرجاء والخوف والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر، كل هذه أنواع العبادة وهي أفعال العباد يخصون الله تعالى بها. إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، نخصك بالعبادة فلا نعبد معك مع الله معك غيرك. لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة غير الحق كثيرة، ولكن المنفي الألوهية الحقة، أما الألوهية الباطلة فهي موجودة، الألوهية الباطلة موجودة، ولكن الذي نفي في قول لا إله إلا الله الألوهية الحق، يعني لا إله حق إلا الله، هو الإله الحق، وغيره إذا عبد فهو إله باطل، غيره إذا عبد فهو إله باطل. الله عز وجل يقرر للكفار الذين يقرون توحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية ويجعلون مع الله آلهة أخرى، فيذكر توحيد الربوبية ليلزم بالألوهية. يقول أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد الربوبية، هذا يقر به الكفار. بعد ذلك يقول أإله مع الله، أإله مع الله الذي فعل هذا يجعل معه يعني يجعل معه معبود يعبد، يعبد مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله، يعدلون يعني يسوون غير الله بالله. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه أفعال الله اختص بها ما حد شارك فيها. المقصود من ذكرها أإله مع الله إنكار، كيف الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي وأنتم تجعلون معه آلهة؟ ثم هذه الآلهة هي مثلكم، كانت عدما فأوجدها الله. كيف يكون إنسان عنده عقل وعنده تمييز وعنده تفكير سليم يأتي إلى إنسان مثله ومخلوق مثله كان عدما فأوجده الله وهو عدم أوجده الله، ثم بعد ذلك يصرف له شيء من حق الله ويعبده مع الله عز وجل؟ إذن التلبية مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فهي مثل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة، لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام لا إله، والإثبات الخاص إلا الله. التلبية هي من هذا القبيل، لبيك اللهم لبيك هذه مثل إلا الله، لا شريك لك مثل لا إله، إلا أن في تقديم وتأخير، تقديم الإثبات على النفي، وفي لا إله إلا الله تقديم النفي على الإثبات، فهذا من جنس هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله هي بمعنى إلا الله، اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي لا إله إلا الله، اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي، تنفي العبادة عن كل من شاء الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. لبيك لا شريك لك، لبيك هذه بمعنى إلا الله، لا شريك لك بمعنى لا إله، إذن هي مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، تلبية مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنه هو المعبود الذي يفزع إليه ويلجأ إليه ويرغب إليه، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. فتقديم الإثبات على النفي مثل تقديم أنا ولقد بهن كل من رسول أن يعبد الله وتنب الطغوط، يعني يطلبونهم أن يعبدوا الله وأن يتركوا عبادة غير الله، هي بمعنى لا إله إلا الله، ومثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن أشهد أن لا إله إلا الله هذه نفي وإثبات، وقدم النفي على الإثبات، ثم جاء تأكيد ذلك بتقديم الإثبات على النفي وحده لا شريك له، وحده لا شريك له معنى لا إله إلا الله، إلا أن الإثبات قدم على النفي. فإذا إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معناه جاء بالإثبات بالتوحيد مرتين، أولا بتقديم النفي على الإثبات، ثم جاء التأكيد بتقديم الإثبات على النفي. لا إله إلا الله نفي مقدم وإثبات مؤخر، وحده لا شريك له إثبات مقدم ونفي مؤخر. التلبية هي من هذا القبيل، إثبات مقدم ونفي مؤخر، والكل إخلاص العبادة لله عز وجل، يعني معناه أن العبادة تكون لله عز وجل. ولهذا لا 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 يسوغ لأي إنسان عاقل أن يذهب إلى قبر ويطوف به ويستغيث به ويطلب منه المدد ويطلب منه الغوث ويطلب منه قضاء الحاجات، لأن هذا هو الشرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق الله فلا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. وأصحاب القبور بحاجة إلى من يدعو لهم لا إلى من يدعوهم، لأنهم لا يفيدونه شيئا، ولكن إذا دعا لهم يستفيدون منه. أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، أصحاب القبور يدعى لهم. ولهذا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا نكون عافية. ما هو الإنسان يذهب القبور يقول يا أصحاب القبور أغيثوني أعطوني حققوا لي، هذا ليس فيها، هذا عبادة لغير الله. لكن إذا رجوت لهم عبدت الله بالدعاء بأن يعطيهم وأن يغفر لهم وأن يسلمهم وأن يعافيهم، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا وكن عافية. دعاء للأموات. أما كل إنسان يأتي القبور ويغفل عن دعاء الله ويدعوهم يا فلان أغثني، يا آل فلان أعطوني كذا، يا حققوا لي كذا، هذا حق الله عز وجل، حق الله، هذا ليس العباد، حق العباد الذي للأموات أن تدعو لهم. فالله عز وجل يدعى ولا وغيره يدعى له ولا يدعى، الله عز وجل يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، يرجى له ولا يرجى. العبادة لله لا تكون لغيره، لكن تطلب من الله للأموات، لا تطلب من الأموات لك شيئا، بل اطلب حاجاتك من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسه، ورأسه يعني تشتكي من ألم رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات يؤتى إليهم ويطلب منهم مدد ويطلب منهم قضاء حاجات ويطلب منهم دعاء ويطلب منهم استغفار، لو كان ذلك سائغا ما كان فرق بين أن يموت قبله وأن تموت قبله، ما في حاجة لأن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي. والحديث صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، في كتاب المرضى من صحيح البخاري باب قول المريض ورأسه ساق هذا الحديث الذي فيه أن عائشة قالت ورأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فدل هذا على أن أصحاب القبور لا يطلب منهم شيء، وإنما الطلب هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرجى وهو الذي يسأل وهو الذي يعول عليه وهو الذي يفزع إليه سبحانه وتعالى. أما دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلبهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك مما يطلبه الناس، هذا صرف حق الله إلى غير الله، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك بالله عز وجل. لأن الشرك أن تجعل يعني لله ندا وخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله مسعود قال يا رسول الله، قلت يا رسول أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني كيف الخالق يجعل له ند ويجعل له مثيل ويجعل له شريك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فكلمة وهو خلقك هذه تبين أن الخالق هو الذي يجب أن يعبد وحده، ولا يكون له ند ولا يكون له أنداد يعني يدعون مع الله ويرجون معه ويستغاث بهم أبدا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال له أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل الله شريكا في العبادة وهو الذي خلقك، مع أن العبد لا يعبد، العباد لا يعبدون وإنما هم عابدون لله، وأنت أيضا تعبد الله عز وجل، وأنت تعبد الله كما أنهم كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله ولما ماتوا لا يعبدون، وإنما يدعى لهم ولا يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. إذن الإنسان إذا دخل في التلبية ولبى يتذكر التوحيد ويتذكر الإخلاص وأن العبادة يجب أن تكون لله، وأن هذه التلبية مشتملة على إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم إن قول الملبي لبيك اللهم لبيك هذا جواب للنداء، والنداء هو الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالمسلم إذا وفقه الله عز وجل لأن يجيء للحج ثم تجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء ودخل في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يحرم منه من أراد الحج والعمرة داخلا إلى متجها إلى مكة، فلبيك اللهم لبيك، لأن لبيك جواب سديد لمن ينادى. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى واحدا منهم وقال يا فلان يقول واحد منهم لبيك يا رسول الله، جواب حسن، جواب مسدد، إذا أجاب به من نودي فقد أجاب بجواب حميد وبجواب سديد. لبيك اللهم لبيك أنك دعوتني لحج بيتك وقد وصلت إلى المكان الذي يحرم منه من أراد الدخول إلى مكة حاجا ومعتمرا، وقد دخلت في العمرة أو الحج، فلبيك اللهم لبيك، دعوتني فأجبتك لبيك، دعوتني فأجبتك بقولي لك لبيك، لبيك اللهم لبيك. واللهم معناها يا الله، يعني لبيك يا الله لبيك، لأن اللهم ندا حذف حرف يا النداء وعوض عنه ميم في آخره فصار مثل يا الله، يا الله نداء واللهم نداء لله عز وجل، إلا أن الميم المشددة جاءت في آخر لفظ الجلالة بدلا وعوضا عن ياء النداء اللي جاءت في الأول، ولهذا يقولون لا يجمع بين العوض والمعوض فيقال يا اللهم، وإنما يقال اللهم فقط أو يا الله، إما يا الله أو اللهم، لكن يا لا يقال يا اللهم، لأن الميم المشددة في آخر اللهم هي عوض عن ياء النداء اللي في الأول. قالوا فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض الذي هو الميم المشددة والمعوض الذي هو ياء النداء، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، ويكرر لبيك، ثم بعد ذلك يثني على الله ويمجده ويعظمه ويعترف له ويقر له بأنه صاحب النعم وأنه مالك الملك وأنه المستحق للحمد سبحانه وتعالى، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالله عز وجل هو المحمود على كل حال، والإنسان إذا أحسن إليك تحمده وتثني عليه وتشكره، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما جاء في الحديث، لكن كل نعمة حصلت لك فهي من الله، سواء ما كان منها ليس له سبب من الناس أو كان له سبب من الناس، مثل الأمطار التي تنزل من السماء الله تعالى ينزلها وينفع الناس بها ما في أحد يعني واسطة فيها، لكن بعض الحالات يا الله سبحانه وتعالى يحسن إليك ويرزقك بأن ساق إنسانا أو سخر إنسانا لأن يحسن إليك. هذا الذي أحسن إليك بمعنى أنه أعطاك وأنت في حاجة، أو أقرضك وأنت في حاجة، أو أعانك وأنت في حاجة، الله تعالى هو الذي دفعه وهو الذي قذف في قلبه أنه يحسن إليك. إذن النعم كلها ترجع إلى الله عز وجل، والله تعالى هو المحمود، لأن العباد ما يفعلون شيء إلا بإقدار الله لهم وبتيسير الله عز وجل لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء من الله، سواء أي نعمة حصلت للناس، سواء كان لغيرهم تسبب فيها أو إنما هي من الله بدون أن يكون لأحد سبب، كلها من الله. المطر الله عز وجل ينزله ويغيث به الناس ويحصل لهم النفع العام. بعض الناس أنت تكون في حاجة ثم الله عز وجل يسوقه لك ويقذف في قلبه أنه يعطف عليك ويحسن إليك ثم يعطيكها. هذا الذي أعطاك، هذا الذي أعطاك هو من الله، هو من الله، هو الذي ساقه إلى أن يعطيك هذا الشيء، وهو الذي قدر أن يعطيك هذا الشيء، وهو الذي وفقه لأن يعمل هذا العمل الصالح حتى استفدت منه. إذن الله تعالى هو المحمود على كل حال، وهو المنعم وهو صاحب النعم والمتفضل بها في جميع الأحوال. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة حصلت لك سواء كانت بسبب أو بغير سبب، بسبب من الخلق أو بغير سبب، هي من الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، يعني نعم الله، نعم الله لا تعد ولا تحصى. فكل خير وصل إليك فهو من الله، وكل شر صرف عنك فهو من الله عز وجل، هو الذي صرفه عنك. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإذا الذي أعطاك وأحسن إليك يعني يشكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أشكر الله من لا أشكر الناس، وقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لكن كل شيء هو من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث اللي رواه مسلم صحيح قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب، ما تجلس في بيتك تقرأ بيتك تقول أن الله كاتب لي شيء يجيني وأنا مغلق بابي، هذا ضعف في العقل، لا، هذا سقم في العقل. الإنسان يغلق على بابه ويجلس ويموت ويقول أنا متوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، ابذل الأسباب. الطير تكون في جحورها في الليل، وإذا أصبحت راحت تبعد عن الرزق، ما جلست في أوكارها تقول أن الله كاتب اللي جاي يجيني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، تذهب في أول الصباح خاوية البطون، لكن الذي أكلته في النهار راح مع طول الليل، ثم تصبح خاوية البطون، تذهب تبحث عن رزق، ثم تروح وقد امتلأت بطونها. فعلت الأسباب، فأنت تفعل الأسباب، استعن بالله، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب المشروعة. ومع أخذك بالأسباب لا تقول خلاص أنا فعلت الأسباب وليس هناك شيء وراء ذلك، في شيء وراء ذلك، وهو الاستعانة بالله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب. تستعين بالله ليجعل سعيك وليجعل أسبابك التي بذلتها نافعة، لأن الله عز وجل إذا شاء ألا تنفع الأسباب وجدت ولم تنفع. الإنسان إذا أراد الولد الطريق إليه أنه يتزوج، هذا هو الطريق، هذا هو السبب اللي يفعل الإنسان. قد تحمل المرأة وقد لا تحمل، مو مجرد الزواج وفعل السبب خلاص يأتي بالنتيجة، في شيء وراء السبب، وهو سؤال الله عز وجل أن ينفع بالسبب، سؤال الله عز وجل أن ينفع بالسبب. استعن احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب المشروعة، لكن لا تعول عليها وتكون هي كل شيء عندك، لا، في شيء وراءها وهو أهم منها، وهو أن تعتمد على الله عز وجل وتسأله أن ينفع بالأسباب. لأن كون الإنسان يعتمد على الأسباب معناه أنه عرض عن الله، وصارت الأسباب هي كل شيء عنده، المادة يعني كل شيء هو عنده، يعني هذا الشيء المادي، لكنه غفل عن ما وراء ذلك وهو التعويل على الله عز وجل. وكل إنسان يقول أنه متوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب، أيضا هذا سفه، يغلق على بيته ويموت جوع ويهلك ويقول خلاص إن كان الله كاتب لي شيء يأتيني، هذا عمل السفهاء. الله عز وجل أمر بفعل الأسباب، استعن بالله ولا تعجز، احصنك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء ما حصل لك المقصود فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن التلبية مشتملة على الإخلاص وعلى الاعتراف لله والإقرار بأنه صاحب النعم، النعم الظاهرة والباطنة، لن تروا من سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأنه مالك الملك الذي بيده الملك يعطي ويمنع ويحيي ويميت، وكل شيء في تصرفه سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل حال، يعني الإنسان المحمود على كل حال، يعني غير الله عز وجل يشكر على ما حصل له من الإحسان، لكن لا يشكر يعني ويحمد على ما حصل منه من الإساءة يعني والإيذاء. لكن الله عز وجل إن حصل لك سرا وإن حصل لك ضرا هي من الله، وأنت في جميع أحوالك على خير. إن أصابت الإنسان سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هو الذي يشكر الله عز وجل ويصبر ويحتسب الأجر عند الله، سواء حصل له أمر يسره كالصحة والعافية أو مرض، فإن ذلك المرض تكفير للسيئات والذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن كله له خير، عجبا لأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالله تعالى هو المحمود على كل حال في جميع الأحوال، فيما أصابك من خير أو شر، لأنك على خير إذا صبرت على الضراء وشكرت على السراء. وأما العباد فإنهم يشكرون على ما يحصل منهم يعني من النفع، وإذا حصل منهم ضرر فإنهم يذمون ولا يشكرون ولا يمدحون على ما يحصل منهم من الدم. وأما الله عز وجل فهو الذي إن أعطاك خيرا صبرت شكرت عليه فأنت مأجور، وإن أصابك بضر صبرت عليه فكنت مأجورا، وأنت على كل حال ظافر بخير من الله، إما بصحة وعافية ورزق وفضل وأنت تستفيد وتشكر الله، وإما أن يكون نالك شيء من الضرر والمصائب فأنت تصبر ولكنك تؤجر على ذلك، فأنت مستفيد على كل حال في صبرك على الضراء وفي شكرك في حال السراء. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني فهو سبحانه وتعالى صاحب المحمود على كل حال، وهو المنعم المتفضل في كل النعم الظاهرة والباطنة هي كلها من الله، وهو مالك الملك الذي كل شيء في يده وفي قبضته سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ملكه شيء، فهو الخالق وحده وهو المالك وحده، وكل شيء سبحانه وتعالى بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ويستمر على التلبية حتى يصل إلى الكعبة، فإن كان متمتعا يعني محرما بالعمرة فإنه يقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف وعندما يصل للكعبة ويبدأ بالطواف يقطع التلبية، وإن كان قارنا مفردا يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة العقبة وينتهي من رميها، عند ذلك يقطع التلبية، لأن الحاج والقارن يقطعان التلبية عند انتهاء الحج، عند رمي جمرة العقبة، عند انتهاء رمي جمرة العقبة. والمتمتع يعني يقطع التلبية لعمرته عند البدء بالطواف للعمرة، وللحج مثل القارن والمفرد الذين يقطعون التلبية عند الانتهاء من جمرة العقبة. فإذا وصل إلى مكة وجاء إلى الكعبة قطع التلبية أي المتمتع، ومن القارن والمفرد فهو على إحرامه يلبي، وإذا ويبدأ بالطواف، والطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص البيت العتيق، لا يوجد طواف في الأرض مشروع إلا حول الكعبة، إذا وجد طواف في غير الكعبة فهو ليس من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله، وهو من عبادة غير الله. وأما إذا طيف بالكعبة فهي العبادة لله عز وجل لأنها مشروعة، عند غير الكعبة لا تشرع ولا تجوز، وإنما الطواف من خصائص الكعبة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تقدم الطائفين على العاكفين والركع السجود، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، والاعتكاف يوجد في غير في كل مكان في المساجد عند في الاعتكاف، والركع السجود اللي هي الصلاة يوجد في كل مكان، لكن الطواف لا يوجد إلا في مكان واحد وهو عند الكعبة، ولهذا قدم على غيره لأنه من خصائص المكان، من خصائص البقعة التي حول الكعبة أنه شرع فيها الطواف، فيبدأ بالطواف ويستشعر أنه وفق لعبادة لو لم يأتي إلى هذا المكان ما تقرب إلى الله بها، لأنها لا توجد إلا في هذا المكان الذي هو الطواف. فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود، والحجر الأسود هو بالركن الذي بجوار باب الكعبة، الكعبة لها باب واحد، بجواره الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيبدأ الطواف من محاداة هذا الركن، ركن الكعبة الذي بجوار الباب، والذي هو مقابل مطلع الشمس ومقابل الصفاء، مقابل الصفا، هذا هو بدء الطواف، كل شوط يبدأ منه وينتهي به، ويكون الطواف من وراء الحجر، لا يجوز أن يطوف أحد من داخل الحجر، من داخل الحجر لا يطوف، بل يطوف من وراءه، ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا يعتبر ما طاف، لأن الطواف يجب أن يكون في الكعبة كلها، والحجر من الكعبة، إلا أن قريش لما بنوا الكعبة أخرجوا جزءا منه من جهة الشمال وبنوا هذا الموجود، فالطواف يعني يجب أن يكون في كامل الكعبة التي بناها إبراهيم والتي هي على قواعد إبراهيم، لأن البناء الموجود ليس على قواعد إبراهيم، جزء من 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 الكعبة في التي بناها إبراهيم في الحجر، ستة أذرع هي موجودة في داخل الحجر، ولهذا من صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأن هذا المكان جزء من الكعبة إلا أنه بس ما بني، فالذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة، إذن لا يجوز أن يطوف أحد من داخل الحجر ولو طاف ولو شوطا واحدا، فإن الطواف غير صحيح باطل، وجوده مثل عدمه، لأن الطواف يجب أن يكون في الكعبة. ثم هناك أمر آخر وهو يعني ينبه عليه، وهو أن الكعبة جعل لها زبر، يعني في يعني في يعني على شكل مائل يعني في أصلها، فالإنسان لا يمشي فوق هذا الزبر، يمشي من وراءه، هذا يسمونه الشاذروان، اسمه الشاذروان، ولا الإنسان يمشي فوقه، بعض الناس يمشون فوقه من أجل أن يقبلوا الحجر، ولا يجوز أن يمشى فوقه، إنما يمشى في الأرض، يعني الطواف يكون في الأرض ما يكون على هذا المكان الذي هو يعني تابع للكعبة وهو جزء من الكعبة، ولهذا يطاف من وراء هذا الزبر الذي في أسفل الكعبة، فيطوف سبعة أشواط يبدأ من الحجر إلى الحجر. ثم إن المعتمر والمتمتع والقارن إذا جاءوا ودخلوا مكة وبدأوا بالطواف فإنه يسن لهم شيئان، أحدهما الرمل وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى، ويكون للرجال وفي الأشواط الثلاثة الأول، أما الأربعة الباقية فيمشى فيها مشي لا يسرع فيها. ومن نسي في الأول والثاني والثالث لا يفعل في الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لأنها سنة فات محلها، هي سنة في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا نسيها وذكرها في الأشواط الأخيرة لا يفعلها، لأنها سنة فات محلها، محلها راح الأشواط الأول والثاني والثالث. هذا يقال له الرمل. وسنة ثانية التي تشرع في هذا الطواف الاطباع، ويكون الإنسان يجعل رداءه تحت بطه الأيمن وينسف أطرافه على الكتف الأيسر، فتكون يد اليمنى كلها مكشوفة. هذه الهيئة تكون في الطواف الأول الذي يكون عند دخول مكة، سواء للمعتمر أو للقارن والمفرد، فإنهم يفعلون هذه الآية، وتكون في جميع الأشواط السبعة، تكون في جميع الأشواط السبعة في هذا الطواف الأول. إذا هنا سنتان، سنة تكون في الأشواط الثلاثة الأول وهي الرمل وللرجال، والاطباع معلوم أنه لا يكون للرجال، فيجعل إبطه رداءه تحت إبطه الأيمن ويقذفه على كتفه الأيسر، ويكون على هذه الآية إلى حين الفراغ من الشوط السابع، فإذا أنهى السابع يرد الرداء على الكتفين ويذهب يصلي ركعتي الطواف ورداءه على الكتفين. بعض الناس من حين يحرم يطلع يفعل هذه الآية، من حين يحرم، وقد يكون أكثر أوقاته بهذه الطريقة، وهذا غير صحيح، لأن هذه سنة لم تشرع إلا في الطواف الأول. أما أحوال المحرم سواء كان في الطريق أو في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، في جميع أحواله الرداء على الكتفين، إلا في هذا في هذه الحالة الخاصة. ثم إنه في الطواف يشرع تقبيل الحجر الأسود أو استلامه لمن تمكن من ذلك، وتقبيله يقبله إذا تمكن، وإن لم يتمكن لمسه بيده وقبل يده، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا أشار إليه وكبر. وتقبيله واستلامه سنة مستحب ليس بواجب، وإذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإضرار بأحد من الناس فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك، لأنه لا يفعل الأمر المحرم للوصول إلى الأمر المستحب. لا يرتكب الإنسان معصية من أجل يصل إلى سنة، لو لم يفعلها لم يؤاخذ عليها، يعني ما في مؤاخذة على ترك المستحب، إن تمكن فعله وهو مأجور، وإن لم يتمكن لا يفعله ولا يلحقه إذن بكونه ما استلمه، لأن المستحب إن فعله الإنسان حسن، وإن فعله لا يضره، لكن إذا كان لا يستلم أو لا يقبل إلا بإلحاق ضرر بأحد من الناس فلا يجوز أن يرتكب الأمر المحرم الذي هو الإضرار بالناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب الذي هو تقبيل الحجر أو استلامه. يكفي الإنسان أنه إذا حاذاه يشير إليه ويقول الله أكبر، إذا حاذاه يشير إليه ويقول الله أكبر ويمضي في طوافه، هذه هي السنة. ما هو معناه أن الإنسان يلزمه أو أنه مطلوب منه أنه يؤذي الناس ويزحم الناس وأن يقبل ولو حصل له أذى، وإن حصل منه أذى وإنما يشير له يكبر ويمضي في طوافه. الحجر الأسود يقبل ويستلم، يستلم يعني يمسح أو يمسح باليد، ومع المسح يكون التقبيل إذا مسح. أما الركن اليماني الذي هو بعد ما يدور على الكعبة ويأتي إلى الركن الذي قبل الركن اللي فيه الحجر، هذا قاله الركن اليماني، ويقال للاثنين ركنان اليمانية لأنهما من جهة اليمن، كما أن اللي من جهة الحجر يقال لهما الشاميان لأنهما من جهة الشام. هذا الركن الذي يقال له اليماني الذي هو آخر عندما يدور على الكعبة، يبدأ بالحجر ويدور على الكعبة ثم يقبل على الركن الذي يصل إلى الركن الذي قبل اللي فيه الحجر، هذا قال الركن اليماني. السنة فيه المسح فقط، يمسح الإنسان بيده لا يقبله ولا يقبل يده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه، وقبل يده أو قبل المحجن الذي استلمه به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مرة راكبا وكان يستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن، فإذا استلمه بشيء سواء بيده أو بغير يده فإنه يقبل ما استلمه به. الحجر الركن اليماني يمسح فقط، فلا يقبل ولا تقبل اليد إذا قبلته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الحجر الأسود ولم يفعل هذا في الركن اليماني، فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا نقبل غيره لأنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. ونستلم الحجر الأسود ونقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاثنين، استلم وقبل. ونأتي للركن اليماني فنستلم ولا نقبل الحجر ولا نقبل اليد التي مسحت الحجر، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقية أجزاء الكعبة، الجدران اللي في الجوانب والأركان الأخرى، الركنين الشاميين والحجر ومقام إبراهيم، كل مكان لا يقبل إلا الحجر الأسود، ويستلم هو مع الركن اليماني، ولا يفعل في شيء من ذلك في أجزاء الكعبة ولا غيرها. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية، فلما مضى من عند الحجر الأسود وأقبل على الركن الذي بجوار الحجر، أول أركان، قال يعلى بن عبيد يعني يعلى بن أمية: أخذت بيده ليستلمه، يعني يمشي مع عمر فأخذ بيده على أساس أن يستلم الركن اللي بجنب الحجر. فعمر رضي الله عنه نظر إليه وقال: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: إذا انفذ، وقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، انفذ، ما في حاجة إلى أن نمسح، ما في حاجة نمسح الرسول ما مسح، مسح ركن اليماني نمسحه، قبل الحجر نقبله، استلم الحجر الأسود نستلمه ونقبل، لكن الأركان الأخرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله. ولهذا قال له: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الحجر هذا الركن؟ قال: لا. قال: امضي في طريقك أو انفذ، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. هكذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لذلك الصحابي الذي كان معه يطوف. فدل هذا على أن أنه ليس هناك حجارة تقبل ويتقرب بتقبيلها إلى الله، أو تستلم ويتقرب بتسليمها إلى الله، ما فيه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. أما أجزاء الكعبة وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدرانه وما حوله، وكذلك المنبر وما حوله، وكل مكان في الأرض، لا يوجد حجارة أو جدران أو بنيان يقبل إلا الركن اليماني، ولا يستلم إلا الحجر الأسود يقبل الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ليس مكانا في الأرض يتقرب الله عز وجل بتقبيله إلا الحجر الأسود، وكذلك الاستلام له وللركن اليماني. ذكرت أن أن هذا الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من تقبيل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ومن تركه استلام الركن الشامي أو أحد الركنين الشاميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمه، يدلنا على أن الواجب هو الاتباع والالتزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه. فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله، والذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. وهذا الحكم كما قلت ليس خاصا بالكعبة، وإنما هو في الأمور الأخرى التي في غير الكعبة في مكة وفي المدينة وفي أي مكان، لا يتعرض لحجارة ولا لبنيان بتقبيل ولا باستلام، لأن ذلك خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يأتي ويتمسح به، هذا مخالف لهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو فيه بيان للسنة وتوضيح لما على الإنسان يفعله وما لا يفعله. وبعض الناس يمكن أن يقول أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، محبة الرسول عليه السلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه، وأعظم من محبته لأبيه وأمه، ومحبته لابنه وبنته، لأن النعمة التي ساقها الله للناس على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، فكانت محبته يجب أن تكون في قلب كل إنسان أعظم من محبته لكل محبوب بعد الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم محبوب بعد الله عز وجل، فيحب الإنسان نبيه عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل محبوب، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أعظم نعمة وأجل نعمة. لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة الإنسان يمسح الشبابيك ويقبلها؟ هذه علامة المحبة؟ أبدا، ليست علامة المحبة. علامة المحبة بينها الله عز وجل في سورة آل عمران، في آية في كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن الله، هذه علامة المحبة. لأن دعوة المحبة لا يكفي دون أن يقام عليها بينة، ودعوة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم البينة عليها اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاوى بدون بينات ما لها قيمة، وإنما لها قيمة إذا جاءت البينات. ودعوة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بينتها اتباع الرسول عليه السلام، ما كان محبا للرسول عليه السلام يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحب للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة محبة الله عز وجل. الأمور الدنيوية الدعاوى فيها لا بد فيها من بينات. لو أن إنسان جاء إليك ويقول أنا أطالبك بألف ريال، أنت عندك لي ألف ريال، وأنت ما اعترفت ولا أحضر شهود، ما يثبت في ذمتك شيء ولا يكون صادقا في دعواه، ما دام أنك أنت لم تقر وهو لم يحضر شهود فأنت في عافية. فإذا كما أن أمور الدنيا لابد فيها بينات، فكذلك أمور الآخرة لابد فيها بينات. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، واتباعه يكون بتصديق كل خبر يخبر به، كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقه، وكل أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تمتثله، وكل نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تبتعد عنه، وأن تكون عبادتك لله طبقا لما شرع الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون عبادتك مبنية على البدع وعلى المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل تكون مبنية على الاتباع. ويقول الشاعر كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.